بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أعمال صالحات مبادرات، هذه سلسلة من الدروس تتحدث عن مبادرات خيرة وأعمال صالحة وأوقاف مبرورة، هدفها تحريض السامع على بذل الخير ونشر البر والعيش بالصالحات. عنوان درس اليوم: من الأعمال الصالحات بناء المساجد والقيام عليها. بدءا من هذا الدرس سنتكلم عن مبادرات عملية. بناء المساجد والقيام عليها. قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال المفسرون: عمارة المساجد نوعان، حسية ومعنوية. فالحسية بالتشييد والبناء والترميم والتنظيف والفرش والتنوير والدخول إليها والقعود بها. والمعنوية عمارة معنوية بالصلاة وذكر الله والاعتكاف والزيارة للعبادة فيها، ويشمل العمرة. ومن الذكر درس العلم، بل هو أجله وأعظمه. يعني من حضر مجالس العلم في المساجد هذا من عمار المساجد. وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا، فضلا عن فضول الحديث. روى الشيخان والترمذي عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. جاء في السيرة الحلبية: لما قدم تميم الداري المدينة صحب معه قناديل وحبالا وزيتا، وعلق تلك القناديل بسوار المسجد وأوقدت. سيدنا تميم الداري كان بالشام، شاف بالشام في قناديل الزيت ما كان موجودة بالمدينة، فاشترى مجموعة قناديل وحبال وزيت وراح المدينة وعلقها بسوار المسجد وأوقدت. هلا المدينة كلها عتمة، البيوت ما فيها قناديل، الشوارع ما فيها قناديل، وإذ بالجامع كأنه العروس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نورت مسجدنا، نور الله عليك. أما والله لو كان لي ابنة لزوجتكها. أي بس جاب الإضاءة على المسجد. تعلمون أيها الإخوة أن أول شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة بنى مسجداً، وعمل هو وصحابته الكرام في بنائه وعمارته وتطييبه وتجميله. وهكذا فعل المسلمون في كل مدينة دخلوها أو بنوها، بنوا فيها المسجد، لأن المسجد هو العنوان العمراني الحضاري للمدن الإسلامية والقرى. وقد رأيتم قبل شهر أهل غزة الأبطال عندما توقفت الحرب المجرمة عنهم، أول شيء فعلوه بنوا مسجداً. خلال 3 أيام من بنى الجامع، قبل أن يرمموا بيوتهم. حدث ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في أحداث السنة 17 للهجرة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما بنى مدينة الكوفة بنى أولا المسجد، ثم أمر راميا شديد الرمي أن يرمي بسهمه من جهات المسجد الأربعة، فحيث وقع السهم أمر الناس أن يرفعوا بيوتهم، وأمرهم أن يدعوا للطريق الرئيسة وسع 40 ذراعا، وللطريق الفرعية وللأزقة 7 أذرع، وعمر دارا تلقاء محراب المسجد للإمارة والقضاء وبيت المال. المسجد مركز حياة المسلمين، هذا هو المسجد، مركز مدن المسلمين، ومركز قرى المسلمين، ومركز أحياء المسلمين، لأنه مركز حياتهم. مرات بيجي واحد بيخطب بيسألوا عنه كيفه، بيقولوا لهم والله منيح، من بيته للشغل ومن الشغل لبيته. إذا قالوا لكم في واحد من بيته للشغل ومن شغله لبيته هذا مو منيح، نصيحة لا تزوجوا بنتكم. وين المسجد؟ المسجد مركز حياة المسلم، ما موجود بحياته؟ فالمسجد مدرسة العلماء والفقهاء، ومعمل البطولات والأمجاد، بيت الروح والقلب والفكر والجسد، منه يتخرج بنات المجد ورعاة الأمم وحراس الفضيلة. إنه بيت الله تعالى، وأي بيت أعظم قدرا وأجل مكانة من بيت الله. من أهم الأعمال الصالحات بناء المساجد والقيام عليها، فالمسجد يحتاج إلى تعمير أولا وإلى تشغيل ثانيا. ففي مجال التعمير اتفق عدد من الإخوة الموسرين على بناء مسجد في كل قرية وبلدة قريبة أو بعيدة. بدأوا ب5 مساجد، وصلوا الآن إلى 10، لأنهم اعتمدوا الحقائق للمظاهر والمعاني أكثر من المباني. فكانوا يمرون بكل قرية، بلشوا من مدينة دمشق وطلعوا باتجاه تدمر، وراحوا باتجاه الرقة ودير الزور. هالطريق كل ما مروا، هم تجار من الشام 10، كل ما مروا بقرية ما فيها مسجد يعمرون مسجد. 10 المساجد بنوا، بس طريقة ذكية جدا. كانوا إذا مروا بقرية لا مسجد فيها يقولون لأهلها: نحن مستعدون لبناء مسجد لكم ب3 شروط. الشرط الأول: تتبرعون لنا أنتم بقطعة الأرض. هن أهل القرى عندهم أراضي، يعني ما كتير بتكلفوا قطعة الأرض. الشرط الثاني: تأتون بالعمال من أبنائكم ونعطيهم نحن الأجرة. الشرط الثالث: يكون البناء بسيطا أنيقا. صالون كبير، شو الجامع؟ 200 متر مربع، 300 متر، دهان أبيض، نيونات عالداير، رسمة محراب مرتبة حلوة، هذا هو المسجد. وموضعات 10 حنفيات و3 منتفعات، 4 منتفعات. القصة قديمة، أنا أعرفها عنهم من 20 سنة. بتذكر قالوا لي المسجد يكلفنا 1,000,000 ليرة، ما يكلف كثير، لأنهم اعتمدوا على المعنى، الزخارف والأشياء التي تشغل المصلي أصلا مكروهة في المساجد. استطاعوا بهذا بناء 10 من هذه المساجد، وكم نحن بحاجة لمثل هؤلاء ليرفعوا المساجد التي دمرت ويصلحوا المساجد التي خربت. في الأشهر الماضية قام عدد من طلاب الجامعات وأساتذتها ومن يحبون العمل الصالح كما سمعتم بإقامة مساجد في عدد من الكليات الجامعية ليجد الطالب مكانا مناسبا للصلاة. كمان هالشباب الله يرضى عليهم هنن وأساتذتهم. أنشأت مجموعة من السيدات الفاضلات في الشام جمعية التواصل الحضاري، وجعلنا هدفها الرئيس ترميم المساجد وتنظيفها وتجميلها وصيانتها، وهن يعملن منذ سنوات طوال في هذا الأمر، لتظهر مساجدنا في أبهى حلة. فمساعدة هذه الجمعية عمارة لبيوت الله. أخرج الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. القذات يعني الأشي، الورقة الصغيرة، إذا لقيتها بالمسجد حطيتها بجيبتك وأخرجتها تكتب لك عند الله الأجر. من أهم أوقاف المسلمين عبر تاريخ الإسلام المساجد، فقد انتشرت المساجد في أقصى الدنيا وأقصاها. من لطائف ما رووا من ذلك، أراد حسان بن سعيد المخزومي أن يبني جامعاً، وكان تاجراً عظيم التجارة، فأتته امرأة بثوب لتبيعه وتنفق ثمنه في بناء ذلك الجامع. هو هذا التاجر تاجر قماش، فهو متولي هو يساوي جامع فخم بالبلد. في مرة بسيطة جايبت له قطعة قماش، قالت له: هاي بدي بيعها مشان حط حقها، عم يبنوا جامع هون عنا. قال: وكان الثوب يساوي نصف دينار، فطيب خاطرها واشتراه منها بألف دينار وخبأ الثوب كفنا له. ينصح في مجال التعمير لكل من يسعى لبناء مسجد أو يشارك في بنائه بحاجتنا إلى ثلاثة أمور. يا أخوان، هذه الدروس أعمال صالحات. نحن بالأيام الماضيات كنا تنظير، يعني عم ننظر، هلأ رايحين على الشغل. كل يوم حتسمع أنت ملف جديد. ما لازم ولا واحد بيناتكم يطلع من هالرمضان إلا ومنوضر له على شيء ملف، وإذا بتنوضر لك على خمس ملفات أحسن، وعلى عشرة كمان أحسن. وعلى كل، إنما الأعمال بالنيات. وأنا عم بعرض لك، يعني أنت ممكن تبني جامع كامل، بس ممكن تجيب قطعة قماش ثوب، وممكن في جمعية تواصل حضاري تحط معهم مبلغ شهري كمان عم تعمر مساجد، وممكن هلأ بالكليات عم بيساوي مساجد تروح تحط كتف. بس حلوة حلوة قبل ما تموت تكون باني لك شي جامع. وهلأ حبحكي لكم شغلات أخرى كلكم بيقدر يعملها. المهم أنه أنت إذا شرح الله صدرك، وأنا أسأل الله أن يشرح صدورنا لهذه الأعمال الصالحات، أن تبدأ بالعمل. ينصح في مجال التعمير لكل من يسعى لبناء مسجد أو يشارك في بنائه بحاجتنا إلى ثلاثة أمور. نصيحة أي حدا بده يبني مسجد، نحن بالمساجد بدنا ثلاث شغلات. واحد، قاعة خاصة بالأطفال. نحن مرات منقله للنساء أنه يا أختي لا تجيبي ولد صغير، وإذا عندك ولد صغير لا تجي. وفعلا في بعض النساء بدهم يجوا بس عندها ولد صغير، هلأ بيعيط علينا، وفعلا هو إذا شوش الولد بيزعجنا كلنا. أما لو كان مثلا هذا المسجد لو عنا ملحق فيه قاعة هيك للأطفال، بالعكس مصير نقول لهم تعوا أنتوا أولادكم، منحط هالولاد بهالقاعة ومنحط عليهم آنستين ثلاثة، وبتجي أمهم بتعود مع النساء وخلي يجنوا ويفنوا قد ما بدهم. يا سيدي احنا منجيب لهم طابات ومنجيب لهم بيمبوم وخلي يلعب. على كل، يعني اللي عم يبني على المسجد نحن بحاجة لقاعة للأطفال. واحد. اثنين، قاعة خاصة بالمعذورات. كمان هذا أمر مهم. أنتوا بتعرفوا أنه المرأة في أثناء العذر الشهري لا يجوز لها أن تدخل المسجد. طيب بس في أخوات بيكونوا بيتابعوا الدروس أو حتى بيتابعوا حلقات العلم بينهن. طيب عفوا، هي إذا كانت معذورة ما بتقدر تفوت على الجامع. إذا ألحقنا بالجامع، نحن نفترض هذا المسجد ملحق به قاعة، صالون شي 100 متر 200 متر، ومنمدد له ميكروفون ومنمدد له شو اسمه شاشة، وخلاص هي إذا كانت في عذرها بتدخل إلى تلك القاعة تسمع الدرس وهي في حل. ثلاثة، قاعة بأثاث بسيط وموضأ مناسب مفتوحة طيلة النهار لصلاة المارة من الناس خارج أوقات الجماعة. كمان في ناس، هلا احنا مو معقول نخلي الجامع كله مفتوح طيلة النهار، ما بنعرف بعدين بفوت حدا يعني نظيف مو نظيف، صالح مو صالح. بس بالمقابل في ناس مرة بدها تصلي، لو كان عندنا كمان قاعة ملحقة بالمسجد نحط فيها أثاث بسيط وموضأ بسيط ونخليها تلك مفتوحة ومسكر الجامع. الجامع بيفتح أوقات الصلوات وأوقات الدروس وأوقات مجالس العلم والقرآن، وتلك القاعة مفتوحة دائما. هذا كله في مجال التعمير. في مجال التشغيل، هلا هون في نقطة مهمة، أكثر الذين يعمرون المساجد ويبنونها بس يخلصوا الدهان وسجاد وتكييف وإضاءة بيرفعوا إيدهم عن المسجد. أخي المسجد بده شغلتين، بده تعمير وبده تشغيل، ولا شو فائدة إذا احنا عمرنا جامع وما شغلنا؟ شو فائدة أنا بنيت معمل وما شغلته، بنيت جامعة على أحدث طرز بس ما شغلته؟ الجامع بعد التعمير يحتاج إلى تشغيل. تحتاج المساجد إلى صيانات دورية تكلف في هذه الأوقات شهرية مئات الآلاف أو الملايين أحيانا. هذا كثير مهم يا أخوان، أنت مو بدك تعمر مسجد، طيب تشغيل المسجد هذا من عمارته، وإن المساعدة في ذلك فنيا أو ماديا هي من عمارة المساجد. قال القرطبي المفسر قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله أثبت الإيمان في الآية لمن عمر المساجد بالصلاة فيها وتنظيفها وإصلاح ما وها منها. هدول النيونات يعني كل شهر بدنا تبديل، حنفيات المي كل شهرين في تبديل، وهكذا هذه الإزاعة يا أخي، هذه المكيفات كلها باستمرار، يعني في يد تعمل، يا كهربجي يا عامل صياني يا نجار يا تبع السجاد. فأنت أخي بتقدر تعمر جامع كامل عمر، ما بتقدر شف لك جامع بده يعني صيانة بعض الأمور. من أصلح ما وها من المساجد كان من أهل هذه الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الفقرة الثانية بالتشغيل، المسجد بإمامه. هذا أمر كثير مهم يا أخوان، أفخم مسجد بالعالم إذا إمامه مبهبط ومو ملتزم والله يعيننا أخلاقه صعبة وعكر وقراءته غير جيدة ولا بيساوي دروس ولا بيعلم حدا قرآن، شو استفدنا من الجامع يلي بانينه نحن 10 نجوم؟ ما في فائدة. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أبسط ما يمكن كما تعلمون، يسجدون بين الماء والطين على الحجار، ما في سقف، ورق الجريد وسعف النخل والحيطان من قريبه، بس في كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد بنى الدنيا كلها. المسجد بإمامه، كان شيخنا الله يرحمه يقولنا هيك، يقول يا ابني المسلمون بيحطوا مئات الملايين على المساجد بس يوصلوا لعند الإمام بيعطوه معاش 3000 ليرة. فكان يحكي كلمة يقول يا ابني المسلمون قتلوا أئمتهم، قتلوا شيوخهم. طبعا صح، المسجد بإمامه، فرعاية الإمام والخادم والمؤذن من رعاية المسجد. فقرة بعدها، عندما يشتغل المسجد بتربية أولادكم وتعليمهم يلزم من ذلك تحملنا لضجيجهم وطفولتهم وصبرنا على ذلك إلى أن نراهم قادة في المجتمع وسادة. بدك نربي لك أولادك بالجامع؟ طيب إذا سمعت بدك يعني تتحمل الضجيج تبعهم. في بعض مساجد ما بيرضوا دون الكبار اللي عمره 40 و50 و60، إذا سمع الأولاد هيك تبع حلقات القرآن عيط وطي صوتك يا ولد، ليش جايبين هدول العفاريت على الجامع؟ شو هاد جامع لما ملعب هاد؟ سامحوني يا أخوان، ما في وعي، ما في وعي. أنت بدك نربي الجيل لما ما بدك تربيه للجيل، يا من ربيه بالجامع نحطه بالشارع يربيه الشارع. هل من مصلحتك أن يربى في الشارع؟ من مصلحتنا جميعا أولادنا أن يتربوا في المسجد. طيب إذا أنا بدي ربي الأولاد في المسجد، أولادي وأولاد غيري، معناتها بدي أتحمل ضجيجهم يا سيدي ولعبهم وركضهم. بدي أحكي لكم قصة ضحككم. مرة في واحد من المساجد في عنا حلقات قرآن ودورات القرآن، فالأولاد يا أستاذ عفواً يعني أنت بنقول لك عود حضر درس نص ساعة بتقعد يعني. هلأ إذا طولت أنا أكثر من نص ساعة أنت بقى بتقوم بتشرب مي وبترجع، وبجوز ما ترجع يعني، قول أنت كبير. بس الولد الصغير ما بقدر أنا أقعده نص ساعة، فلازم لعبه. فنحن الأولاد هلأ حنقلكم شغلهم ما تقولوا لحدا بغيابكم، نحن الأولاد منلعبهم بالجامع، منلعبهم بس أنتم ما بتكونوا هون. لكن كيف الولد أنا بدي أحببه بالجامع ومنحط له أكل بالجامع كمان، نجيب له أكلات طيبة على الجامع وننفخ له بولين بالجامع، شو بدنا نعمل؟ ومنروح منلعبهم برات الجامع كمان، بس كمان بده يلعب بالجامع. المهم مرة في واحد من المساجين في عنا معهد قرآن مثل على السدة، هالسدة ما بيطلعوا للناس، فالأساتذة في فترة استراحة عم بيلعبوا هالطلاب على السدة. وإذ في رجل من رجال الكبار اللي بيجوا على الجوامع جاي قبل بوقت بمنيح يعني، فات على هالجامع سمع فوق ضجيج، طلع لك على هالسدة وعينك ما تشوف إلا النور، هالولاد عم تركض وهالأساتذة عم بيلعبون. هو شاف هالمنظر وتار عليه دينه. شو بده يعمل؟ عنده صفحة فيسبوك، فتح صفحة هالفيسبوك، السيد وزير الأوقاف، تدارك الإسلام، لقد تحولت بيوت الله إلى ملاعب، إما أن نلحق هذا الدين أو سيذهب من بين أيدينا. يا لطيف يا أخوان، من تشغيل المسجد أنه بنربي الأولاد فيه. فتربية الأولاد به يلزم من ذلك تحملنا لضجيجهم وطفولتهم، وصبرنا على ذلك إلى أن نراهم قادة في المجتمع وسادة. ليش كل شيء معظم الشيوخ الذين ترونهم الآن من عندي وجر، إن صح أنني شيخ، كلنا هيك، كنا بالمساجد يا لطيف شو ننكش بعضنا ونشد أدنين بعضنا ونضحك مع بعضنا، هكذا نشأنا في المساجد. بعدين هذا الولد اللي كان عفريت بعيد منه صار هو شيخ. وعندما يشتغل المسجد بتربية الشباب أو البنات يلزم من ذلك تحملنا لنشاطاتهم واجتماعاتهم، وصبرنا على ذلك إلى أن نرى فيهم صلاح الدين ومحمد الفاتح. كمان نحن مرات الشباب يضلوا قاعدين بالجامع الساعة 10 و11، خلي مو أحسن إذا ابني وابنك قاعد بالجامع للساعة 11، مو أحسن ما يقعد بمكان تاني؟ خلي يقعد بالجامع. أصلا المسجد لما بنيه؟ ليكون بيت كل تقي. ويلزم من ذلك أيضا صبر جوار المسجد على المسجد وعونه في ذلك. ويترتب على تربية الأولاد والشباب والبنات نفقات مالية كبيرة، ما هذا شق آخر يعني. أنت لما بتسمع في دورة فيها 500 طالب، شو يعني هدوم؟ إذا كل طالب بدك تجيب له هدية ب100,000 100,000 100,000 صاروا 50 مليون. وإذا مثلا حبيت تجيب له لابتوب لأنه حفظ القرآن الكريم صار بدك 500 مليون. لكن يا أخوان كل ما ترون، طبعا هذا حاصل، كل شيء دورات قرآن ترونها في هذا البلد كلها، الله يجزي الخير تجار هذه البلدة، التجار يحملونها. ما تفكروا يعني الشيوخ يدرسون، الأساتذة بتدرس، الطانيسات بتدرس، بس في تجار عم تضخ. طبعا إذا كان عنا في سوريا 10,000 مسجد ضربهم ب500 مليون، وهكذا. لكن الإسلام بده دعم مادي، بس أنت هو دين الله ماشي فيني وبلاي، بس أنت إذا حجزت لنفسك مكانا يكون لك خير كبير. يترتب على تربية الأولاد والشباب والبنات نفقات مالية كبيرة في تقديم هدايا للمتفوقين أو تقديم ضيافة للطلاب أو تهيئة نشاط لهم أو تأمين فطور في رمضان في أيامه لهم، وأرى والله أعلم أن المساهمة في ذلك عمارة للمساجد. أيها الأخوة الكريم، لأن عرضت عليكم شيئاً في البناء وشيئاً في التشغيل، شوف أنت وين تقدر تنزل. أيها الأخوة الكريم، المسجد من شعائر الله، وقد قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا لم تنفع المسجد وأهله والقائمين عليه فلا تضرهم ولا تؤذهم ولا تسيء إليهم. ومن مظاهر الإضرار بالمسجد وأهله الخصومات في المسجد واللغو والثرثرة ورفع الأصوات ورائحة الثوم والبصل والرائحة الكريهة من الجوارب وغيرها والبصاق والمخاط والنخامة والأظفار والأشعار تؤذي المسجد، وركن سيارتك بطريقة تؤذي المسجد وجواره والمصلين فيه تؤذي المسجد، وترك ابنك الصغير يسرح ويمرح في المسجد من دون متابعة مما يؤذي المسجد. من الأعمال الصالحات بناء المساجد والقيام عليها، فكن من أهل هذا العمل الصالح أو شارك أهله أو ادعو لهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، يعني كعش طائر، بنى الله له بيتا في الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.